بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم في حلقات سابقة قبل شهر رمضان المبارك تدور موضوعاتها حول الأخلاق في إطار البرنامج الذي نتناول فيه هذه الموضوعات، وهو أخلاقنا، ونعني بذلك مكارم الأخلاق التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا بها رسل الله جميعا. ولقد تحدثنا في حلقات سابقة تعرفنا فيها على الأخلاق في دعوة نوح عليه السلام، ثم تحدثنا عن الأخلاق في دعوة هود عليه السلام، وذكرنا أن مكارم الأخلاق تحلى بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فدعوتهم جميعا واحدة، وقد حرص كل منهم على أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، لكن سنة الله في الخلق سنة الاختلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. لذلك رأينا المؤمنين والكافرين، رأينا الصادقين والمكذبين، رأينا العادلين ورأينا الظالمين، وهكذا في كل جيل وفي كل عصر نرى هذا الأمر. هنا أخلاق كريمة حسنة، هناك أخلاق سيئة، ويصبح الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، وهكذا سنة الله في الخليقة. لكن مكارم الأخلاق تكون عاقبتها خيرا في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة الأخلاق السيئة تكون شؤما على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. لذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، حرص على أن يكون الخلق الكريم هو معيار إيمان المؤمن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال: أحسنهم خلقا، وأحب الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا. يبقى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني منزلا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. لذلك أثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسالة الخاتمة إنما كانت الرسالة التامة الكاملة التي ختمت بها رسالات رسل الله جميعا. والقرآن الكريم الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مهيمنا على الكتب السابقة، عني كثيرا بقصص الأنبياء السابقين، وبين حال أقوامهم معهم، وما ذاك إلا لنأخذ العظة والعبرة من هذا القص الإخبار الصادق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فحينما نتحدث في هذه السلسلة الطيبة المباركة، إنما نهدف من وراء ذلك أن نتعرف على الأمم التي سبقت، وعلى هؤلاء الرسل الذين تحلوا بمكارم الأخلاق وحميد الصفات من الإخلاص في الدعوة إلى الله والصبر والرفق واللين والعلم والحلم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. كل هذه الأمور مكارم الأخلاق. وقد سبق أن ألمحنا إلى أن الأخلاق تنقسم أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي يختص بحق الله سبحانه وتعالى على عباده. القسم الثاني هو الذي يختص بالمعاملة مع الناس. القسم الثالث ما يتعلق بالإنسان ونفسه. القسم الرابع هو الذي يتعلق بعلاقة الإنسان بمخلوقات الله سوى الإنسان. بالكون كله. إذن كلمة الأخلاق ليست كلمة هينة بسيطة، بل إن هذه الأخلاق إنما تشتمل على الدين كله، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين الإيمان وبين الخلق. فإذا تحقق الإيمان وثبت في القلب أثمر ذلك الإيمان، أو يجب أن يكون كذلك، خلقا كريما وسلوكا حميدا. لذلك نرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين تلك العلاقة حينما يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وجد الإيمان وجد الحياء، ارتفع الحياء ارتفع الإيمان. وهذا سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن وجدت الأمانة وجد الإيمان، انتفت الأمانة انتفى الإيمان، وكذلك وجد الوفاء بالعهد يوجد الإيمان. إذا انتفى الوفاء بالعهد انتفى الإيمان. من هنا نرى في دعوات رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذا الجانب، وكيف دعوا أقوامهم إلى أول خلق، وهو دعوتهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى توحيده، إلى عبادته. وهذا حق الله سبحانه وتعالى على عباده منذ استخلفهم على هذه الأرض. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك كانت دعوات رسل الله جميعا هي الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت دعوة نوح عليه السلام، دعوة هود عليه السلام، ونعيش في هذه الحلقة ومع تلك السلسلة مع دعوة صالح عليه السلام لقومه ثمود، وهم عاد الثانية، لأن عادا الأولى هم قوم هود الذين كانوا يسكنون الأحقاف، أما ثمود فهم عاد الثانية وهم فرع من عاد الأولى وكانوا يسكنون الحجر. فكيف كانت أخلاقهم وما موقفهم من نبي الله صالح، وقد آتاهم ودعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى شكر المنعم عليهم بهذا الخير الذي يرفلون فيه، فقد كانوا يعيشون في جنات وعيون، في سهول فسيحة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين، يأوون إليها في فصل الشتاء فتقيهم البرد وتقيهم العواصف، ثم أنعم عليهم بنعمة نزول الماء وكثرة الزروع والثمار، فكان مقتضى تلك النعم ألا ينسوا المنعم عز وجل، لأن آفة كثير من الناس على مر العصور أنهم يرفلون في نعم الله عز وجل، يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله ويتغذون من خيرات الله ويلبسون من فضل الله، ومع ذلك ينسون المنعم عز وجل. فكانت مهمة رسل الله عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا مبشرين ومنذرين، داعين الناس إلى الخلق الحسن، إلى مكارم الأخلاق، إلى الإخلاص، إلى الشكر، إلى العمل الصالح. والعمل الصالح هو قمة الخلق الكريم، ومن عمل صالحا فهو الذي يقال عنه تحلى بمكارم الأخلاق. لذلك نرى القرآن الكريم دائما حينما يدعو قلوب المؤمنين إلى الإيمان يتبع ذلك بالعمل الصالح. العمل الصالح إذن هو ما يعنى به الخلق الكريم. فهيا بنا نعيش مع نبي الله صالح، ونتعرف على المؤمنين المخلصين الصادقين المتقين الذين آمنوا بدعوة نبي الله صالح واتبعوه فيما دعاهم إليه، فأطاعوا ربهم ووحدوه وعبدوه حق عبادته، كيف كانت عاقبتهم؟ نداهم الله سبحانه وتعالى مما أصاب الآخرين، لكي نستنتج من ذلك أن الخلق الحسن والعمل الصالح هو الذي يجعل الناس يعيشون في الدنيا آمنين مطمئنين سعداء. فالله سبحانه وتعالى يمكن للصالحين على هذه الأرض، وأما الفاسدون والمفسدون فعاقبتهم خسرى وعذابهم أليم وعظيم في الدنيا قبل الآخرة. لذلك نرى في القرآن الكريم ما يحفز همم المؤمنين وكيف يمكن الله لهم في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم يوجه الخطاب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هيا بنا أيها المشاهد الكريم ولنعش مع آيات بينات نعيش في ظلالها لكي نتعرف على دعوة نبي الله صالح وكيف قابل الملأ من قومه. وإذا ذكرت كلمة الملأ في قوم نوح أو في قوم هود أو في قوم صالح أو في أي مكان يعنى بالملأ أولئك الذين فتنتهم الدنيا بزينتها بمناصبها بشهواتها بأموالها فاستكبروا وأعرضوا، فكانت نتيجة الإعراض ونتيجة الانصراف عن الحق كثرة الفساد والإفساد. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والأمم كالأفراد تماما بتمام. الأمة التي تسير على منهج الله تتخلق بالأخلاق الكريمة وفق منهج الله، الله سبحانه وتعالى يمكن له. الأمة التي تنحرف عن منهج الله وتتخلق بأخلاق ذميمة سيئة وتنغمس في الشهوات والملذات وتكثر من الفساد والإفساد تكون عاقبتها الهلاك والدمار، دنيا قبل الآخرة. نعيش مع قول الحق تبارك وتعالى، وهو مشهد أو لقطة لكي نأخذ العظات والعبر فنتخلق بالخلق الحسن ونبتعد عن الخلق السيء ونخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. توقف هنا قليلا ونأخذ من تلك الآية الكريمة ماذا كانت دعوة صالح عليه السلام ولماذا طالبهم بذلك. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلنا إن العبادة لله سبحانه وتعالى هي حق الله على العباد، ويلزم من عبادة الله سبحانه وتعالى وأداء الحق له أن نوحده، أن نطيع الله، أن نحبه، أن نستغفره، أن نتوب إليه، أن نتوكل عليه، ألا ندعو إلا هو، أن نعتقد اعتقادا جازما بتوحيده عز وجل، بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، التوحيد الخالص لله عز وجل، وأن نعمل بمنهج الله في حياتنا. فليس معنى اعبدوا الله التوحيد هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يترتب على ذلك أن تأتمر بأمر الله، وأن تنتهي عما نهى الله، وأن تعمل العمل الصالح وتبتعد عن العمل السيء، أن تطيع الله سبحانه وتعالى، أن تسير على منهجه. هذا معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهنا يكون الإيمان الصادق، لأن الإنسان لو تدبر وأعمل العقل الذي وهبه الله إياه ثم سأل نفسه من الذي خلقه، من الذي يرزقه، من الذي أحياه، من الذي يميته، هو إله واحد لا شريك له. لذلك كانت دعوة الرسل جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بين لهم صالح عليه السلام حق الله سبحانه وتعالى عليهم، فهو الذي خلقهم، هل يمكن لأحد أن ينكر ذلك؟ هل ينكر أحد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وخلق كل شيء في هذا الكون؟ ولذلك نسمع الآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هل تأملت أيها الإنسان كيف كنت وكيف أصبحت وإلى أين المصير؟ هل فكرت الأمم كيف كانت وكيف أصبحت وإلى أين المصير؟ لذلك ذكرهم صالح، ويجب أن نتذكر نحن، لأن القرآن الكريم الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه هذا القص الصادق، الإخبار الصادق، إنما كان ذلك لنتدبر هذه الآيات ولكي نأخذ العظات والعبر من الأمم السابقة حتى ينجي الله المؤمنين ثم يكون الهلاك للكافرين. لذلك ذكرهم صالح عليه السلام من هو الله سبحانه وتعالى الذي يأمرهم أن يعبدوه، هو رب السماوات والأرض. ولذلك قال هو أنشأكم من الأرض، يلفت أنظاره ويجب أن يلتفت الناس إلى ذلك. أنت لم تكن شيئا فكنت، وصدق ربنا العظيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل هنا بمعنى قد؟ نعم، أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر هو الخلق الكريم الحسن، الكفر هو الخلق السيء. والله سبحانه وتعالى دعا الإنسان إلى أن يتفكر، وهذا أيضا خلق، خلق كريم، أن يتفكر في خلق السماوات والأرض لكي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يدركون أنهم لم يخلقوا ولم يخلق الكون عبثا، إنما خلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى لكي يشكروا أنعم الله عليهم ويحققوا العبودية لله عز وجل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. الظالمون هم الذين يجحدون أنعم الله، الظالمون هم المستكبرون، الظالمون هم المفسدون، الظالمون هم الذين يعملون الأعمال السيئة ويتصفون بالأخلاق السيئة. لذلك ذكرهم صالح عليه السلام بحق الله عليهم وقال لهم: تذكروا كيف كانت نشأتكم، هو أنشأكم الله سبحانه وتعالى الذي أمرتم بعبادته وتوحيده، هو الذي أنشأكم، لم ينشئكم غيره. ثم ماذا؟ هو أنشأكم من الأرض، يشير إلى خلق آدم عليه السلام من طين من حمأ مسنون، ثم نتج من ذلك بنو آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى يشير إلى خلق آدم عليه السلام من تراب من حمأ مسنون. لذلك في آية أخرى في سورة طه يقول سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الذي خلق آدم؟ من الذي خلق بنيه من نطفة فعلقة فمضغة فعظام كما قال سبحانه؟ لذلك نرى هذا الأمر أيضا في دعوة نوح عليه السلام حينما قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هو أنشأكم من الأرض، ومقتضى ذلك أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق وهذا التكوين، فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في آية أخرى يقول ربنا عز وجل يبين هذه الأطوار: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بين لهم صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض، ما مهمتكم على هذه الأرض؟ ما هي الغاية والهدف من وجود الناس على هذه الأرض؟ هل لكي يتمتعوا، لكي يأكلوا كما تأكل الأنعام، كما قال تعالى يبين معيشة الذين جحدوا أنعم الله وكفروا به، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده المؤمنين أن يعمروا تلك الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يا سبحان الله! إذن الإنسان خلق لمهمة: أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يعمر تلك الأرض. أفاء الله عليه نعما كثيرة على هذه الأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. صالح عليه السلام يذكر قومه ويدعوهم: ما المهمة التي وجد الإنسان من أجلها؟ أن يعمر تلك الأرض وأن يستفيد من خيرات الله، فيشق الأنهار والجسور وينعم بالمزروعات ويحيي الموات الأرض ويقيم الصناعات ويعمل عقله وفكره ويعمل جاهدا ويسعى في سبيل الخير الذي يعود عليه بالنفع وعلى إخوانه وعلى أمته بالنفع. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم عمرانه، وأول عمران للأرض أن يكون ذلك العمران مؤسسا على تقوى من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مؤسسا على الإيمان الصادق، أن يكون مؤسسا على التوحيد الخالص، ثم ينطلق الناس في أرض الله وتحت سماء الله لكي يعمروا تلك الأرض ويحصلون على خيرات الله سبحانه وتعالى، فيعيشون آمنين مطمئنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول صالح لقومه ثمود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، ما هو المطلوب؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه. ما أعظم هذا! الأمم التي تريد أن تنهض وأن تتقدم وأن تزداد نعم الله عليها، عليها أن تكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى ثم تتوب إليه. وهكذا إذا وجد الاستغفار ووجدت التوبة أثمر ذلك الخلق الكريم، فتنزلت رحمات الله سبحانه وتعالى على العباد. لذلك رأينا نفس الدعوة من نوح عليه السلام لقوم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نلحظ هنا حينما قال اعبدوا الله ثم قال بعد ذلك فاستغفروه ثم توبوا إليه، وفي دعوة نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم. الله سبحانه وتعالى هو ربنا، هو الخالق الرازق، هو رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب الناس، رب الدنيا ورب الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة الاستغفار؟ عمار تلك الأرض، أن يعيش الناس آمنين مطمئنين، يستفيدون من أنعم الله عليهم ويزدادوا شكرا لها. فدوام النعمة بشكرها وزوال النعمة بكفرها. وصدق ربنا العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك جاءت الدعوة للاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهذا قمة الخلق الحسن مع الله سبحانه وتعالى، أن تؤدي حق الله عليك أولا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن كان لابد أن يقول لهم صالح عليه السلام: فاستغفروه، استغفروه ثم توبوا إليه، ابتعدوا عن المعاصي، عن الذنوب، عن السيئات، لأن المعاصي والذنوب والسيئات مؤذنة بخراب العمران. أما الاستغفار، أما التوبة، أما كثرة ذكر الله وتسبيح الله وحمد الله وشكر الله، فهي مجلبة للرزق، مجلبة للأمن والأمان والاطمئنان. تجعل الناس سعداء في الدنيا وفي نعيم الله في الجنة في الآخرة. ماذا كان موقف قوم صالح؟ سنرى هؤلاء وهم يكذبون نبي الله، يرمونه بأنه غير صادق وأنه جاءهم بما لم يألفوه من عادات وتقاليد. هنا نرى قول الله تعالى على لسانهم، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هم يعرفون صالحا عليه السلام لأنه عاش بينهم وهو من جنسهم، يعرفون صدقه وأمانته. نعم تفضل، في أسئلة؟ تفضل. نعم طيب، إذن يعرفون صدق صالح عليه السلام، يعرفون أمانته، يعرفون خلقه الكريم، لكن يا للعجب حينما يأمرهم بترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، يقولون قولا عجيبا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ تلك آفة العصور كلها، تقليد الأعمى، وجدوا آباءهم وأجدادهم على شيء كما حكى القرآن الكريم، إنا وددنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو وإنا على آثارهم في آية أخرى مهتدون. آفة الأمم في كل عصر أن يتركوا منهج الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن وحي الله ثم يتبعون أعرافا وتقاليد عاش عليها آباؤهم وأجدادهم وهم على ضلال مبين. أفهذا عقل رشيد؟ لو كان آباؤهم على ضلال وعلى كفر وعلى خلق سيء، فهل من العقل والرشد أن يتبع الإنسان هذا الضلال؟ هذا هو السفه. وآفة كل عصر أن بعض الناس ينسى عقله ورشده ويسير مع وساوس الشيطان فيضله عن سواء السبيل، وهذا إجرام في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الناس أن يتبعوا منهج الله سبحانه وتعالى. تفضل تفضل السؤال.
لو سمحت أنا عاوز أسأل زكاة المال.
هذا يحال على الفتاوى، على حلقة الفتاوى. نعم نعم. إذن في قولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي عبادة هذه؟ عبادة الضلال، عبادة الكفر؟ ليست هذه بعبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما صرف العبادة لغير الله فهو الكفر، وهو الضلال المبين، وهو الطريق إلى العذاب الأليم وإلى الهلاك. وهم يعبدون أصنام، هذه الأصنام والأوثان أو الشموس والأقمار أو هل تسمع؟ هل تبصر؟ هل تغني عنهم من الله شيئا؟ الجواب لا. السميع البصير القوي العزيز الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكيف يتصور عاقل أن يرد عليه بأنهم يعبدون ما يعبد آباؤهم، وما أصاب الناس من شرور وآثام وضلال مبين إلا أنهم اتبعوا أهواءهم وشهواتهم، فصار التحسين والتقبيح بالعقل، مع أن المنهج الصحيح أن يكون التحسين والتقبيح بالشرع، فما أمر به الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، لأنه أمر بالخير بالهدى بالخلق الكريم. وإذا نهانا ربنا عن شيء نقول انتهينا، لكن هؤلاء يعمهون في ضلالهم. وهنا نرى رد صالح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ألا ما أعظم هذا الحوار، وعلى الدعاء إلى الله أن يتبصروا الطريق وأن يسيروا على منهج رسل الله في الدعوة إلى الله، وأن يكون الأسلوب أسلوب حجة وبرهان. هذا هو الذي يجعل الدعوة تصل إلى القلوب تأسيا برسل الله عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. هذا صالح يقول لهم يا قوم أنا على بينة من الله الذي اصطفاني وأرسلني إليكم، هو الله سبحانه وتعالى. وقد أعطى صالح يقول رحمة رسالة دعوة الخير، دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، دعوة لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وهنا يبين لهم أنه إنما يدعوهم إلى الله ليعيشوا سعداء آمنين، ليعيشوا مع حق الله سبحانه وتعالى، ويتحلوا بالخلق الكريم وبمشيئة الله في الحلقة القادمة نبين كيف كانت عاقبة المؤمنين وكيف كانت عاقبة المكذبين الجاحدين الكافرين، ليكون من ذلك العظة والعبرة. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.